السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطيبة مطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. انتهينا إلى قول الحق سبحانه وتعالى من سورة النور، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل، آمين. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وأنا آليت على نفسي أن أستطرد في هذه الآية، وذلك لعدة أمور. الأول، أن نبين مدى عمق هذا الدين، وأنه ليس دينا سطحيا يهتم بأمور على حساب أمور أخرى. فإن البعض يتهموننا أن ديننا ما اهتم إلا بالعبادة، ولكن نقول لهم إن جانب الأخلاق له حيز كبير في ديننا. يبقى الأخلاق والآداب والعقائد والعبادات والمعاملات، أي شيء تركه هذا الدين؟ إذا اهتم بالعقيدة، واهتم بالعبادة، واهتم بالمعاملات، واهتم بالأخلاق والآداب، فأي شيء تركه هذا الدين؟ عندما نستطرد نبين أن هذا الدين عميق، وأن المسلم عليه في أي مكان ذهب إليه وحل فيه وارتحل عليه أن يفخر وأن يكون فاخرا فخورا بدينه، معتزا بتعاليمه. فإن دينه هو الدين المهيمن على هذه الأديان اشتمل عليها. وسبق أن جاء معنا قول هذا الدهقاني من دهقان الروم: إني قرأت التوراة والإنجيل فما وجدت فيهما ما وجدته في آية من كتابكم. وكانت هذه الآية سبب إيمانه، قرأ التوراة والإنجيل طبعا محرفين، فما وجد فيهما ما وجده في آية من كتاب الله. وأيضا السبب الآخر الذي من أجله استطرد بإذن الله تعالى في هذه الآية، وأن أبين فعلا أن حق للعلماء أن يسموا سورة النور بسورة التربية والأدب. سورة تكلمت عن الحدود، حد الزنا والقذف، وجاءت بحادثة كانت سببا في نزول هذه الحدود، حادثة الإفك، ثم تطرقت إلى حديث عن أدب الاستئذان، استئذان الأجانب علينا، استئذان الخارجي، ثم بعد ذلك تحدثت عن أدب غض البصر، ثم تحدثت عن إبداء الزينة من المرأة ولمن يكون حتى لا تؤذي الناس ولا يتضرر الناس ولا يقع في الفتنة بسبب زينتها، تقنين وتحجيم لهذه المرأة التي حاول الإسلام أن يحافظ عليها من عيون الذئاب الجائعة. ثم تكلمت عن العفة والاستعفاف، العفة بالنكاح والاستعفاف، من لم يجد نكاحا فعليه أن يستعف بالصيام وبالعبادات والطاعات. تحدثت عن النورين، نور المعنوي والنور الحسي. تحدثت عن أصناف الناس الثلاثة، عن المؤمنين والكافرين والمنافقين، وضربت لكل قسم مثلا، مثل المؤمنين ومثل نورهم ومثل نور الله في قلوبهم ومثل الكافرين وأعمال كالسراب. وحدثتنا عن المنافقين وكيف أنهم لا يتأدبون مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تعود لتحدثنا عن هذا القسم الذي يتأدب مع الله ويتأدب مع رسوله، فلا يقدم أمرا ولا شأنا على أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك وعدهم الله بالاستخلاف والتمكين في هذه الأرض نتيجة لهذا الأدب وللسمع والطاعة. فإن الله سبحانه وتعالى وضع شرطا ووعد وعدا، فمن أراد أن يتحقق له الوعد فعليه أن يفي بالشرط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ومن أراد أن يتحقق الوعد فعليه أن يقيم الشرط، فإنما هو وعد وشرط. ولا يتحقق الوعد مع أنه لا يتخلف، لا يتحقق الوعد إلا إذا أقمت الشرط، فإن الله سبحانه وتعالى إنما وعد بشرط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، فلا تزعمن أن وعد الله تخلف لأنك ما حققت الشرط، ووعد الله إنما علق على تحقيق الشرط. افق هذا الأمر جيدا. ثم تعود الآية ثم تعود الصورة لتحدثنا مرة أخرى عن الاستئذان، لكن في هذه المرة تحدثنا عن الاستئذان الداخلي داخل البيوت، استئذان الأبناء على آبائهم وعلى أمهاتهم، فإنما هي عورات، والعورة خلل ونقص لا يحب الإنسان أن يطلع عليه أحد، وإن كان هذا هو ابنه أو ابنته أو أمه أو أخته، فإن البيوت حرمة وأن الإنسان حرية، وهذه الحرية إنما تزداد إذا ضاقت الدائرة على الإنسان. جزاك الله خير. فإنما الإنسان يعيش في ثلاث دوائر، وكلما ضاقت الدائرة عليه كلما اتسعت حريته، فإن التناسب تناسب عكسي بين الحرية وبين الدائرة. الدائرة الأولى هي دائرة مضجعك، بيتك، مخدعك، الحجرة، حجرة النوم، هذه الدائرة الصغرى فلك مطلق الحرية فيها. فإذا اتسعت الدائرة لتشمل المنزل الذي تعيش فيه ضاقت عليك الحرية، فإنما تعيش ربما يكون معك أما أو أبا أو أختا أو أخا أو أولاد، فإن الحرية تتحجم، لا تستطيع أن تأخذ حريتك مع زوجك أمام أولادك أو أمك أو أبيك، لما تستطيع أن تأخذها في حجرتك أن تغلق عليها بابا، فإن الحرية تضيق شيئا ما إذا اتسعت الدائرة. فإذا ما اتسعت الدائرة لتشمل المجتمع الكبير فإن الحرية تضيق جدا، تصبح لست حرا أن تفعل ما تشاء، وإنما تنضبط بضوابط الشرع ثم بضوابط العرف والمجتمع الذي تعيش بينهما وفيهما. هذه الصورة أي شيء تركت، بل أعظم من ذلك عندما تنتقل إلى الحديث وإلى التخفيف على القواعد. عندما حدثتنا في المرة الأولى عن زينة النساء وشددت في إبداء الزينة، فإن راعت شريعة السمحاء أن هناك نساء كبيرات لم يعد عندهن رغبة في الرجال ولم يعد عند الرجال رغبة فيهن، فخففت الشريعة عنهن من أحكامها لنرى سماحة هذه الشريعة. ثم تعود مرة أخرى لتقص علينا أحكاما جديدة، وهي أحكام الطعام، كيف نأكل وعند من نأكل ومتى نأكل. أي شيء هذا؟ أي شيء تركته هذه الصورة؟ هذه صورة واحدة نتحدث عنها من صور القرآن، من 114 صورة، من 240 ربعا، أربعة أرباع فقط وجدنا هذا الكم الهائل من الآداب والأحكام، حدود والاستئذان والعفة والاستعفاف وذكر الأنوار، بل الخوض في هذا الكون الفسيح لنعلم أن غيرنا كثير يشترك معنا في تسبيحه لله سبحانه وتعالى، بل لعلنا نغفل ولا يغفل هو. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذا الكون الفسيح إنما يسبح بحمد الله، ولعلك تغفل، أما هذا الكون فلا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. أي شيء تركت؟ وهذه أربعة أرباع من 240 ربعا في القرآن الكريم. فماذا لو استعرضنا القرآن كله؟ كن واثقا بدينك، كن واثقا بربك، كن واثقا بنبيك، فإن ربك حق وإن نبيك حق وإن القرآن حق وإن الجنة حق وإن النار حق وإن الميعاد حق. فارض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من أجل ذلك رطل الصدر في الحديث لنلقم هؤلاء حجرا الذين يدعون أن الإسلام إنما هو دين سطحي هذه آية تسمى بآية الطعام عند العلماء، معروفة آية الطعام، والطعام له شأن عظيم. لماذا؟ لأن الإنسان مقصده في هذه الدنيا إنما هو أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يصل إلى الله إلا بشيئين: العلم والعمل. العلم والعمل، ولا وصول إليهما إلا بصحة الأبدان، وإنما تقوم صحة الأبدان على ما رزقك الله من طعام وشراب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علق العمل، يعني شوف، أمرك بالطعام لا من أجل الطعام واللذة الدنيوية فحسب، وإنما قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كل، مش عشان تتختخ، عشان تتلذذ، عشان تستمتع، كل عشان تعمل، كل عشان تتعلم. ليه؟ حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى بسلام. وربنا سبحانه وتعالى، يعني هارون الرشيد كان عنده طبيب نصراني، هتعلم مدى أهمية هذا الطعام في ديننا، وأن ديننا عميق ليس دينا سطحيا. هارون الرشيد كان عنده طبيب نصراني، فقال هذا الطبيب وعند هارون ثلة من العلماء: إن دينكم دين أرواح، أما ديننا فجمع بين الأرواح والأبدان. تعلمون أن عيسى عليه السلام إنما بعث بما برع فيه قومه، كانت معجزته مما برع فيه قومه، معجزته كان أن يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأن يحيي الموتى بإذن الله، برع قومه في الطب، فجاءت معجزته من جنس ما برع فيه قومه، لذلك كان هذا سبب إسلامه. على كل، فجاء بالأبدان والأرواح، هكذا يزعم هذا النصراني. فقال أحد العلماء: ديننا جمع الطب كله في نصف آية. هارون الرشيد تهلل وجهه وقال: ائت بها أرحمك الله، وما هي؟ قال: قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ده النص الأولاني. النص الآخر: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا ولا إيه؟ تسرفوا. وأجمع الأطباء قاطبة في علمي أن المعدة بيت الداء. المعدة بيت الداء، ما تذهب إلى طبيب، أي حد تعبان لازم يحجمه عن الطعام، مش كده؟ لازم يحجمه عن الطعام، كل كذا ولا تأكل كذا، كل كذا ولا تأكل كذا. بل إن معيار انتهاء الآجال إذا لم يستطع الإنسان أن يأكل بعض الأطعمة يكون قد اقترب أجله. الإنسان لما يأكل هو عايزه يبقى لسه ما زال بإيه؟ بصحته. أول ما الطبيب يقول له: لا، عندك بقى فرمل، دهن بلاش، نشويات مش عارف إيه، لحوم مش عارف إيه كذا، يعرف أن العملية إيه؟ المنحنى في الناس. فالطعام مقاييس. فقال: ديننا جمع الطب كله فين؟ في نصف آية. هذا هو الطعام. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل من يطعم، شوف، حتى الطعام لك فيه أجر. اللقمة تضعها في فيه امرأتك لك بها أجر، والرجل يضع اللقمة في فيه امرأته له بها أجر. الطعام ما خلقنا لنأكل فقط، هذا الأكل إنما هو وسيلة لأهداف معينة. طيب تعالى نشوف الآية اللي معانا، هذه الآية العظيمة بتقول إيه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. الآية دي اسمها آية الطعام. إيه علاقة الأعمى والأعرج والمريض في كلامنا؟ خذ عندك بقى. أول شيء لما تذكر هذه الآية على طول دماغك يروح لآيتين، اللي هو مستظهر القرآن كده في دماغه، لما الآية دي تذكر قدامه دماغه يروح لآيتين: آية الفتح اللي هي بالضبط المقطع ده فيها بالضبط، وآية أخرى بالمعنى في سورة النساء. آية الفتح برضو: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ودي في الجهاد. طيب آية الجهاد إيه علاقتها معنا في آية الطعام؟ اصبر كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع لسورة النساء عشان نفهم المعنى. سورة آية النساء بتقول إيه؟ بتقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هي نزلت كده الأول، أنا عارف إن في كلمتين أنا ما قلتهمش، بس هكذا نزلت في أول الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء رجل أعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ذنبي أني خلقت أعمى؟ أنا أريد أن أجاهد، لكن هل أنا خلقت نفسي حتى أحرم من هذا الأجر الذي يأخذه المجاهدون؟ فلا نستوي. فاشتكى، عجزه، فنزل قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فاستسمك مين؟ وربك ودود سبحانه وتعالى. يعني هذه الآية في علم الله الأزلي إنها تبقى على ما هي عليه الآن، لها بغير أولي الضرر. واحد يقول: طب ما نزلتش من الأول ليه؟ قالك: لا، ربك سبحانه وتعالى يريد أن يجعل أسباب حتى لما تنزل هذه الآية. يعني بالله عليه، عبد الله بن أم مكتوم وغيره من أصحاب الضرر، لما نزلت غير أولي الضرر بعد ما اشتكوا لرسول الله، طابت قلوبهم ولا لا؟ يرجع يقول لك إيه ده، ربنا جبر بخاطري، وكأن الآية نزلت إيه تطييما لخاطري، مع أن في علم الله الأزلي هتنزل كده، النهاية هترسى على كده، لكن ربك سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يتأخر هذه الجزئية غير أولي الضرر حتى يشكو أولي الضرر، فلما تنزل يظن أنها نزلت إيه تطيبا، وهو هكذا تطيبا لخاطرهم، فتطيب خطوة إيه. وهذا هو الودود سبحانه وتعالى، يتودد لعباده رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. ترى عظمة ربك سبحانه وتعالى وجل في علاه. طيب، إذن هذه الآية في الجهاد واستثنت، فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج. طيب، برضو ما قلت الناش، ما علاقتها بالطعام؟ يبقى احنا الأول فهمنا أن هذه الآية لرفع الحرج عن العجز العاجزين في الجهاد. وما هو الحرج؟ هو الإثم والجناح والتثريب. لا تثريب ولا إثم ولا جناح على هؤلاء إذ لم يذهبوا في الجهاد، فقد علم الله عذرهم شريطا شريطا، أن يكون في قلوبهم أنهم لو كانوا سالمين لذهبوا للقتال والجهاد. بس عايزين دي، إن هو من جوه كده ربنا سبحانه وتعالى يعلم صدق نيته، اللي هو فعلا لو كان بصير مبصر، لو كان سليم ليس بأعرج، لو كان صحيح ليس بمريض، فلسوف يذهب مع المجاهدين في سبيل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرقوكم الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر، نيتهم لما يطلع معاكم، بل إن قلوبهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسن من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. هو ده حاله لما يتخلف، مش فرحان زي المنافق، لا ده عمال يتقطع أنه مش قادر، لم يشارك إخوانه. وإحنا عايزين النية دي، عايزين النية دي، ولا كعذر ما خرجتش خدت الأجر، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرقوكم الأجر، حبسهم العذر. يبقى ما فيش جناح على هؤلاء ولا تسريب. العلاقة بقى بتاع الطعام بين هؤلاء، فكما نفينا الحرج عن هؤلاء لعذرهم، نفينا الحرج عنكم في طعامكم من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخره. يبقى جاءت كما أن هؤلاء نفي عنهم الحرج، بننفي عنكم أيضا إيه الحرج الذين تجدونه. وما الحرج؟ إيه الحرج اللي كانوا بيجدوه؟ قال لك أقوال وكلها تدور في المعنى اللي معانا. قال لك الأعمى كان يتحرج أن يأكل مع الأصحاء، كذا الأعرج كذا المريض. ليه؟ الأعمى لا يبصر، فكان يتحرج لعل يده تمتد إلى أطايب الطعام أو إلى حق غيره فيزم وهو لا يدري. تعرف مثلا احنا بننظم السفرة، واحد بنظمها ما خدش باله، حط اللحمة في جانب والمش والمخلل في جانب تاني، الأعمى بيضرب ايده كده يمين حظه بوم جات على الايه على اللحمه، بس ثبت نفسه على الحته دي وهو مش شايف حاجه ثانيه، خايف بقى خلاص، فعمال رايح كل ما حته تجي لحمه تطلع، لحمه تطلع خد نصيب غيره، فيقوم التاني يزموه هو ليس عليه حرج من ذنبه، لكن الحته دي تاثر بها. طيب والاعرج؟ قال لك محتاج قاعده خاصه، الاعرج له ظروفه ويحتاج قعدة خاصة فقد يؤذي الناس بجلسته. المريض قد يتأفف ويتأذى منه الناس. فكانوا إيه؟ فهؤلاء كان عندهم يعني بعض الحرج إنهم يجلسوا حتى لا يضايقوا الناس بأفعالهم. فنفى الله عنهم الحرج. قال لك لا، دية لمين؟ للأصحاء اللي هم قاعدين يأكلوا. كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع هؤلاء حتى لا يهضموهم حقهم. إزاي؟ يبقى الأعمى ما هو شايف فين الحلو فين الوحش فين الطعام كذا فين الطعام كذا. فلربما أنت أكلت شيء هو كان يشتهيه فهو مش شايفه وأنت ما تش عارف. فكانوا يتحرجون أن يأكلوا معهم خشية أن يجوروا عليهم في حقهم. فنفى الله عنهم الإيه؟ فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم الحرج. وقيل إنهم كانوا بيأخذوهم إلى بيوت غيرهم إلى آخرهم. فالمهم الآية نفت الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض إنهم يأكلوا مع الأصحاء، ونفت الحرج عن الأصحاء أن يأكلوا مع الإيه؟ مع أصحاب الأعذار. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو إيه؟ أو أشتاتا. قصة ظريفة جدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي. طفيل بن عمرو كان أعرج واشتهى وتمنى أن يدخل الجنة بعرجته فاستجاب الله له. عمرو ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي تمنى أن يلحق بأبيه شهيدا فتأخرت الشهادة لكن حصلها بإذن الله تعالى. في يوم من الأيام بيجاهد في سبيل الله فقطعت يده في الحرب. المهم عاش فترة بإيده هذه مقطوعة. جمعه طعام هو وعمر بن الخطاب. عمر لاحظ الناس بتأكل إلا عمر بن الطفيل ابن الطفيل الدوسي. فنظر إليه شوف الأمير مش همه على نفسه، مش هو أول واحد على طعام وآخر واحد يقوم، لا ده آخر واحد يقعد وأول واحد يقوم، لا يأكل حتى ينظر إلى القوم من اللي أكل ومن اللي ما أكلش. لاحظ أن القوم يأكلون إلا عمرو بن الطفيل. فنظر إليه وقال لما لا تأكل يا عمرو؟ على طول الإجابة حتى لا يقع في حرج، لعلك تتحرج أن تضع يدك وأن تمد يدك وهي قد قطعت. فقال أجل يا أمير المؤمنين. قال والله لا أمد يدي حتى تمد يدك المقطوعة في الطعام، فوالله ما منا أحد بعضه في الجنة إلا أنت. إذا دي اللي قطعت في سبيل الله سبقتك إلى إيه؟ فيش حد فينا جزء منه وبعض منه في الجنة إلا أنت. فلا أمد يدي حتى شوف النفس الحلوة، شفت نفس الطيبة من أمير المؤمنين. وهذا أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى. يبقى هذه أول لطيفة. تاني حاجة نلحظها في الآية إن الآية قالت ولا على أنفسكم. وهل يجد المرء حرجا أن يأكل من بيته؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. وهل يجد المرء حرج؟ قال لك لا. ذكرت لأمرين. الأمر الأول هو أننا كما لا نجد حرجا في أن نأكل من بيوتنا كذلك ينبغي ألا نجد حرجا في أن نأكل بيوت هؤلاء المذكورين. فإنما ذكرت لنعطف عليها إيه؟ غيرها. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. طب إحنا ما نجدش حرج، كما لا تجد هذا الحرج فلا تجد حرجا في أن تأكل من بيت أمك أو أبيك أو أخيك أو عمك أو خالتك أو هؤلاء المذكورين. واضح أخوانا؟ قال لك وذكرت لأمر آخر. ما هو؟ نلاحظ أن الأبناء لم يذكروا في هؤلاء المعدودين. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو فين الأبناء؟ ده المفروض ما تكونوا على رأس الإيه؟ هذه بيوتكم هنا هي بدل الأبناء. لما؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت وما ملكت لمين؟ لأبيك. ليعلم الأبناء أن بيوتهم إنما هي بيوت لمين؟ هي بيوت الآباء. أنت وما ملكت لأبيك. فذكرت هنا وإن كان هذا معلوم من العرف أن الإنسان لا يجد حرجا في أن يأكل منين؟ من بيته. أيضا إذا كان لا يجد حرجا في أن يأكل من بيت أخيه أفيجد حرجا من أن يأكل من بيت ابنه؟ من الأقرب؟ ابنك ولا أخوك؟ ابنك ولا عمك، ابنك ولا خالك، ابنك ولا عمتك وخالتك، ابنك ولا صديقك، من الأقرب لك؟ ابنك. فخلاص هي الآية هنا بتقول لك ايه، ده ابنك بقى، ده بيته وبيتك، مش عايزين نذكره خلاص. يبقى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، وبيوتكم من أن نعطف عليها غيرا، أو هي مكان بيوت الأبناء ليعلم الأبناء أنه وما ملكوا لآبائه. طيب لطيفة أخرى في الآية، ذكرت أو ما ملكتم مفاتيحه، الأعمام والأخوال ما ملكت إيه، ما ملكتم مفاتيحه، يعطيك صاحب البيت مفتاح بيته فهو إذن لك أن تأكل منه. يقول لك أنا راح مشوار وبيته، خلي بالك من البيت، طالما وكل لك البيت وملكك مفاتيحه فهذا إذن ضمني أن أنت إيه تأكل، مش لازم بقى تتصل بيه بالتليفون وفي أكل أكل ولا ما أكلش، لا أكل. أو ما ملكت مفاتيحه هو ما تحت تصرفكم بالأصالة أو بالوكالة، وكالة على بستان، وكالة على ماشية، على معاش، يعني أنت بتزرع ليك عندك مزرعة وفي راجل حارس على هذه المزرعة وأنت مستأمنه عليه، فله أن يأكل منها. خلي بالك يأكل مش يهبر، ده بص تلاقي ايه اما ما تقول ياكل بقى تلاقي جايب لك بقى عربيتين ثلاثه ياكل ومحمل، لا قال لك ياكل ولا يحمل، ما يحملش، ما يجيبش قرايبه ويعزمهم، ما مش التكيه بتاع ابوه هنا اللي سابها له، لا تاكل انت بس تاكل. ماشي ليه؟ قال لك هذا رد لعينه، يعني هو حارس على الطعام ده وعمال يحرص، فانت ما تقول له ما تاكلش منه هتبقى عينه فيه ويحسده لك حتى لا يكون نفسه فيه وروحه فيه تطلع عشان حاجة يدفع عشان طعام، وبرضه عشان يمنع عنك الحسد ان هو ياكل منه، لما ياكل تطيب نفسه. وفي نفس الوقت ما نقولوش بقى ايه، لا بيع ولا اشتري بشخصك ولا تجيب قرايبك ياكله ولا تنهب ولا تعزم حد، الكلام ده لا، الا باذن مين؟ باذن صاحب المكان. لطيفه اخرى، نلاحظ ان الايات في ذكر هؤلاء وتعددهم جاءت بلفظ الجمع، ابائكم، امهاتكم، اعمامكم، اخوانكم، عماتكم، خالاتكم، إلا الصديق فقالت صديقكم بلفظ المفرد. قال لك هو جمع من نفسه زي العدو، العدو ما بقولش أعداء، لما تقول عدو ممكن إيه يبقى واحد وممكن يبقى إيه جمع، ولا يكونوا أعداء ها إلا إذا كانوا على إيه على قلب رجل واحد في العداوة. هكذا الأصدقاء لا يكونوا أصدقاء إلا إذا كانوا على قلب إيه رجل واحد في الصداقة، يعني كان نفس الواحدة، لذلك اكتفى بالإيه؟ بالإفراد فيها. قال أو صديقكم، وما هو الصديق؟ صديق من صدقك الود وصدقته، من صدقك الود وصدقته وانشرح صدره وانفرجت أساريره بأن تطعم عنده. واضح بقى، خلي بالك مهم جدا نعرف الصديق، أصل مش أي واحد تقول هو صديقي، مش أي واحد، لا، صديق اللي انت تاكل عنده لما يعرف ان انت اكلت عنده يفرح ويبص قوي، يفرح ويشرح صدره. وعندنا حبه يعني قصص من قصص سلف وصالحين في هذا الامر، خد عندك الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، كان في يوم واقف في السوق جنب كده شونه فاكهه وعمل ياكل، فمر عليه رجل من الذين يحضرون عنده الدروس، فلما مر عليه لقيه طبعا الراجل بتاع صاحب الفاكهة مش موجود، وابو سعيد اللي هو الحسن البصري عمال ياكل، فطبعا ظن به سوءا، وكان الرجل يبدو ان هو مخبول فعله كده، قال له يا ابو سعيد انت بقى اللي عمال تقول قال الله قرص، عمال تعظنا وما صدقت ان الراجل غاب وغاب القط لعب يفار ونازل شغال، يا ابو سعيد تاكل مال اخيك من باطل يا ابو سعيد، واقف اعمل يعمل فيها ايه واعظ يا ابو سعيد. ابو سعيد رجل احسن الظن، مش هقول بالعلماء، بأخيك يا أخي، بأخيك، يعني أنت لما تلاقي كده اتهم نفسك، قل لعل لعل لعل، التمس له الأعذار، مش أي ما تشوفه على أي شبهة على طول تسكع، ده مش عارف بيعمل وده بيعمل، اتق الله، اتق الله، فكما تحب أن يذب أخوك عنك، فذب أنت ابتداء عن أخيك. ماشي يا اخوانا؟ فقال له الرجل اقرأ، شوف بقى الحسن البصري عن فقير، قالت له علي آية الطعام، اقرأ كده عليه آية الطعام، فقرأ عليه ليس على الأعمى حرج، الآية اللي معانا دي ما اسمها آية الطعام، إلى أن بلغ أو صديقكم قال له حسبك. ما هو الصديق؟ قال له الصديق الذي إذا أكلت عنده انشرح صدره وانفرجت أساريره. قال ففيما تسأل الآن؟ ها أنت ليه؟ أنت اللي جاوبته فيما تسأل الآن؟ تسأل عليه؟ هذا صديقي يا رجل الذي أكل عنده صديقي. قال لا عليك من بأس يا أبا سعيد، أخطأت في حقك سامح. أبو سعيد الحسن البصري ذهب إليه مجموعة من أصدقائه فاستأذن منهم أنه يجيب طلب ويجي، فغاب فجاع. زمان السرير بتاع زمان كان السرير بعواميد كده، الواحد عشان يطلعها يقعد يبدل أو يجيب سلم، كناش نعرف نطلعها وإحنا عيال صغيرين. فكان يحط تحتها إيه؟ من طيبات الله، الشونة بتاع العيش قبلك، السبت بتاع الفاكهة، كل حاجة تمد لك على السرير كده، تجيب إيه؟ تحت السرير تطلع. فقاعدين في الأوضة وفيها السرير، جاعوا. واحد بص في كده لقى السرير ما شاء الله من خيرات، فمد ايده وجاب فاكله. واحد انكر عليهم، ايه ده صاحب المنزل مش موجود، اتقوا الله كده. وقعد يسالوا على جنب انت وسيبنا احنا ايه ناكل، ما فاهمين الوضع. جه ابو سعيد الحسن لا وقاعدين بياكلوا واخينا ايه واخد جنب. قال مالك؟ قال والله يا ابو سعيد انا احترمت غيابك، اجابوا الطعام وكانوا شرطع كده. قالوا ما منعك؟ ألست جائعا؟ قال بلى والله إذا أنا مصرفيني أتقطع من الجوع، لكن مصر تعتنى. قال هم أصدقائي أما أنت فلست بصديق لي. ناس فهمة أو لا يعلمون أنني أحب أن يأكل عندي. ربنا قال أو صديقكم، يا أخي صديقك يعني الآية مذكورة أنك تأكل عند هؤلاء بغير إذن، بغير إذن لنفع الحرج، بيت عمي وبيت خالي وبيت عمتي وبيت خالتي وبيت أخويا وبيت أختي، هؤلاء إيه؟ كان نفس واحدة أقارب، عشان محتاجين إذني بإحنا بنحط حرش. ليه؟ أحيانا عمك يقول لك إيه الرحمة شارك ويسيبك باليوم والاثنين في قلب البيت، هتقعد ما تاكلش في قلب البيت؟ وزمان بقى ما فيش مطاعم ولا الكلام من ده، وأحيانا بتقف في مكان لا نفت رفع إيه؟ رفع الحق أو الصديق كذلك أو الصديق. أيضا حكي إن رجل باغته بعض أصدقائه، يعني أتوا عليه نزلوا عليه فجأة جايين من سفر وبتاع ودخلوا عليه. الراجل كان في ضيق وما عندوش طعام ولا بتاع يروح فين، وكانوا مستعجلين. فذهب يلتمس طعاما من صديق له جاره، فجاره كان ما شاء الله يعني طبخ ماهر، طبخ الأكل وكده وطيبا طلع يجيب شيء وسام الباب مفتوح. بيخبط على الباب ونادى على صديقه، ما فيش حد رد عليه، ما فيش حد موجود. ها وريحه الاكل ايه؟ ريحه الاكل طالعه فايحه كده. فدخل كده يشمشم ورا الاكل لغايه ما لقى الحلتين مطبوخين، شالهم وراح على ايه على بيته وقال لهم الحمد لله جبت لكم اكل، وقعدوا كلوا. اخيرا الثاني رجع يدور على الاكل ما لقاش ايه، ما لقاش اكل، قعد يشم كده لقى جاره هو اللي ايه، فخبط عليه. خير انت ما شفتش حد دخل هنا؟ قال له لا دخلت وخدت الاكل. قال له ايه اللي حصل؟ قال له والله باغتني اصدقاء فلم اجد لهم طعاما، فالتمس طعاما عندك فلم اجدك، وجدت الباب مفتوح وناديت وليس احد في البيت، وجدت الاكل موجود طعام فجبته. قال احسنت وان عادوا فعد، احسنت وان عادوا فايه فعد. هي دي الصداقه، انا احب كده ماشي في ايه فرد. بس شريطه ان هو يكون حابب كده. انما في واحد صاحبك ايه يقول لك احنا اصحاب في كل حاجه الا فين؟ الا في المسائل دي. احنا في حدود يا عم حاج مش متحالف، نقول له بقى انت ايه لست بصديق. طيب ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتات. ايه القصه بتاع الايات؟ قيل وذكر حديث ابو داود في ضعف لكن له شواهد، بعض العلماء جعلوا الحديث حسن به، ان اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم ياكلون ولا يشبعون، يأكل ولا يشبعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تأكلون متفرقين، فاجتمعوا على طعامكم وسموا الله أو واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وفي حديث مروي برضو فيه ضعف البركة مع الجماعة. على كل الاجتماع على الطعام من هدي الصحابة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهم كانوا يجتمعون على الطعام. ومعلوم أن الطعام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح طعام الواحد طعام الاثنين، يبقى الحديث ده فيه ايه؟ بيحسك على الاجتماع على الطعام، ما تقلقش تقولش الطعام قليل، لا طعام الواحد طعام الاثنين. فلو انت جايب طعام وجبت واحد ياكل معاك يكفيك ويفيض ان شاء الله. ببركة الله سبحانه وتعالى في الطعام. لو طعام اثنين يكف أربعة، لو أربعة يكفي ثمانية، لو ثمانية يكفي 16، وهكذا. إيه التضاعف. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو إيه أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ديت برضو فيها معنيين، سلموا على أنفسكم، وحد يسلم على نفسه، قال لك أنزل المسلمين بمنزلة النفس الواحدة. أخوك هو أنت، هو كأنت، فلما تسلم على أخيك أكنك بتسلم على إيه؟ لأنه أنتوا كالنفس الواحدة. ودائما ديت مضطردة في القرآن الكريم. معانا أول الصورة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هو في واحد ما بيظنش بنفسه خير؟ هذه مشكلتي. قال لك لا، بنفسهم يعني بإخوانهم، فأخوك هو أنت حتى منك. فهل ترضى أن يتهمك أحد بسوء؟ فكما لا ترضى على نفسك فلا ترضى على أخيك، فأنت وهو كالنفس الواحدة، أو هكذا ينبغي أن يكون. واضح يا اخوانا؟ فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم الذين هم منكم وأنتم منهم. أو تدخل بيتا ليس فيه أحد فلا تعطل السلام، ما تقولش ما فيش حد، لا سلم. قيل فإن الملائكة ترد عليك، وسلم على نفسك يا أخي، لكن لما تسلم الملائكة هترد عليك أنت إيه السلام، فكأنك أنت اللي سلمت إيه، تسببت في السلام. تقول السلام عليكم، لك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فحتى البيت لو فاضي، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، مباركة إيه طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات. يبقى كده الآية بفضل الله تعالى اشتمل عليها. أنا بودي بس سريعا كده اللي احنا ناخد بعض أو فصل خاص في أذكار الطعام وآدابه اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان احنا معانا ان شاء الله يعني لقاء، لان المساله دي مساله في غايه الاهميه، وانا في غايه الاهميه. اداب الطعام ده انت عندك ايه اذا اكلت منفرد، واذا اكلت في جماعه، اذا كنت زائرا واذا كنت مزورا، اذا كنت مستضيفا او كنت ضيفا، كل دي ليها اداب، وكل واحده لها اداب. عايزين نعرف الكلام ده يا اخوانا، عايزين نعرف اداب الطعام ده عشان نعرف ديننا. هذه اداب لابد ان نتعلمها، وبعض الناس بيعتبوا علينا كده ان احنا لا نلتزم بهذه الاداب، والبعض بقى بجهله يقول لك يعني الحته ديت الدين ما سوف، لا حتى تسمع احاديث واثار عجيبه جدا باذن الله تعالى. لكن سريعا خذ هذه الوجبه السريعه كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم دي هدي النبي في الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع يده في الطعام قال بسم الله، لان تارك التسميه الشيطان شريكه في طعامه. طب لو اكلوا الاكلون جماعه، هل تكفي تسميه الرجل الواحد عن الجماعه؟ قال لك احنا عندنا حاجتين، ان يضع الشيطان يستحل الطعام، او ان ياكل معك ويشاركك في الطعام. ها حاجتين هما بقى. فلو كنا جماعه، لو كل مجموعه، اول واحد ما يمدش ايده على الطعام الا اذا سمى الله، لان بهذه التسميه بيحفظ الطعام كله من ان يمسه الشيطان. ثم ليسمي كل واحد لمين؟ لنفسه، حتى لا يشاركه الشيطان هو. في ذلك حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم راى جاريه طفله صغيره بتجري كده، كان في مائده محطوطه طعام، بتجري على الطعام ملهوف عليه وكانها تدفع من الخلف، لكن حد بيزقها، مفيش حد، بس الشيطان كان وراها. فامسك النبي بيدها قبل ما تحط ايديها في الطعام، امسك النبي بيدها، ثم جاء أعرابي نفس الشأن وكأنه يدفع، عايز ملهوف على الطعام وراح جري وعايز ينزل من غير ما يسمي، فأمسك النبي له، ثم أخبر أن الشيطان أراد أن يستحل الطعام بهما. يعني إيه؟ أن أي حد يمد يده في الطعام ويأكل قبل أن إيه؟ قبل أن يسمي. فخلي بالنا يا أخوانا، طعامنا نجتمع عليه ما حدش يضع إيده في الطعام إلا ما يسمي، عشان تحفظ الطعام. ثم ليسمي كل واحد إيه؟ لنفسه بعد ذلك. طيب دي مسألة خلصنا منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يده من الطعام أو رفع الطعام من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مكفي يعني غير مردود عليه نعمته سبحانه وتعالى، وغير مودع يعني غير متروك سبحانه وتعالى وجل في علاه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده إيه؟ يحمده عليها. رضا الله سبحانه وتعالى ينزل على هذا العبد. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط، بل إذا اشتهاه أكله، وإذا وإن كرهه إيه؟ تركه. ولربما قال: أجدني أعافه إني لا أشتهيه. لما كانش يعيب الإيه؟ وأنا ما بشتهيش هذا الطعام، عفوا ولا اشتهيه، مش ده طعام صفته نعته طلع، لا ملاش دعوه بالطعام، انت ما تاكلوش خلاص، قول انا ما باكلوش، انه ليس بطعام قومي. في غير كده النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل كده ايه؟ انه ليس بطعام قومي، يعني ما تعودتش على هذا الطعام. ما تروحش بقى تقول للناس ايه العك اللي انتوا عاملينه ده، وحد يحط اللبن على مش عارف ايه، وده اللخفنه، ملاش دعوه، انت مالك انت، قول ما باكلوش وخلاص، الناس تعودت على كده. انت بتعرف ان في ناس بتطبخ الموز؟ لو دخلنا في الاكلات بقى هنشوف اكلات ايه عجيب. لو كل بلد، احنا هو في مصر واخبلت كل قريه لها ايه، كل قريه وكل حي، بل كل حي له تقاليده وله وبل ان اي واحد محب يجي يفتح مطعم يبدا يتطقص على المنطقه كده، المنطقه دي بتحب تاكل ايه، عشان يعمل لهم الايه ده الناصح، مش يجي يفتح كده وخلاص ومدب، لا يقعد يسال الناس دي بتاكل ايه، الحتة الشعبية لها أكلات، الحتة الراقية لها أكلات، الجانب ده له أكلات، الجانب ده له، وهكذا. فما تعبش طعام، لا تكن متساكت يا متى، ولا ربما منح الأكل. مش بس كده، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهلي ذات يوم ويقول: هل عندكم طعام؟ قالوا له: ما عندناش إلا الخل، ما عندناش إلا الإيه؟ إلا الخل. فقال: نعم الأدم الخل. يمدح. هو مش معنى نعم الأدم الخل يعني الخل أفضل من اللبن أو التمر أو اللحمة، ما حدش قال كده. في حد قال إن الخل أفضل من اللحمة أو بتاع كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كده، لكن الخل إن وجد منفردا معهوش لا لحمة ولا بتاع، أحيانا أنت بتاكل الطعمية بس ما بقاش حاجة، بتبقى أحلى من الكباب في بقك، ما فيش قدامك غيرها، أخبرك. ما هو شفت الدب اللي هو مر على إيه، على جنينة كده، جنينة بيقولوا ما عرفش جنينة، فعايز يأكل ثمرة، لما ما طلهاش زمها وعبها، لما ما طلش هذه الثمرة ما عرفش يجيبها، قاعد يقول ايه ده مرة ده وحشة، ده عشان ما طلهاش، انما لو طلها ولقاها مرة يلاقي برضه. فالأكل إذا كان منفردا الإنسان يستطعمه، فهو عشان هو موجود الخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يطيب قلب من أتى له بهذا، ما بقاش عنده حرج. أنت رحت عند واحد ما عندوش أي حاجة يا أخي، جاب لك حتة جبنة وخياراية، قل له: الله ما أحلى الجبن بالخيار، يا سلام، والله يتصدق ده له طعم جميل جدا، وتقعد إيه عشان ما يبقاش عنده إحراج. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النعمة الأدم الخل، يعني ده جميل جدا والله، ويا سلام وجميل، يطيب قلب منفع. وليس هذا معناه أنه مفضل على اللحمة أو اللبن أو إلى آخره. كان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال: إني صائم. وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي، يعني يدعو، الصلاة لغة الدعاء، لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل. يا أخوانا كونوا قرباء، الكريم كريم، عبد الكريم يعني إيه؟ يعني إن قدم إليه طعام أكل ولو بمقدار معلقة واحدة، هو الكريم كده. ليه؟ تعرف البخيل تروح هتموته ما يأكلش عندك أبدا، لو بطنه مصيره أنه بتتقطع ما يأكلش، ليه؟ عشان هتردها له، لما تاكل عنده هتروح تاكل، فيفضل عندك ويبقى بدا بطنه يقول لما يكون والله شبعان ولا مش عارف، برضه عشان مكروه عنده تقول ده انا شبعان واكل بطني نفس بقى. انما الكريم واخبارك يبقى شبعان وبطنه مش قادر ويحط لك هات يا عم ناكل، مفيش عسريس، مفيش مش عارف ايه، ويهيئ لك ان هو ايه جعان وياكل، عشان لما تروح عنده تعمل نفس الايه، نفس اللي عمل اشرف، بقول لك انا باجي عندك بقول لك هات واعمل، عايزك كده عندي كريم. فما حد يطلب لك طعام يا اخوانا ايه، كل عنده ولو مقدار طيب خاطره. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اذا كنت مفطر قل صائم قل اني صائم. وكان اذا دعي لطعام وتبعه احد اعلم رب المنزل، يروح رب المنزل يقول له ايه، يقول والله في فلان جه معايا تاذن له، فان اذن له دخل، ما اذنش يقول له توكل على روح بيتكم. كان يتحدث على طعامه زي حديث الخل، نعم الأدم الخل، والحديث ربيبه عمرو بن أبي سلمة قال: يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل، يعني يتحدث بخير على الطعام. إنما السكوت على الطعام مش من فعل المسلمين، ده فعل العجم، هم إيه شرع يأكلوا كده وصل يبوزوا في الأكل وعمل يأكلوا خلاص، فلان يكلم مش فضيلك ويعمل يأكل، لا كان يعني كلام وتناقش على الطعام بتاع كده، ده من إيه، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان لو في منكر ولا بتاع إيه يتحدث عن الطعام. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل كل واحد يعني لما يجي احيانا واحد اكلته ضعيف بيستحي فيقرر عليه الطعام كل. وفي حديث ابو هريره حديث الشهير سيدنا ابو هريره لما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جعان بقاله 3 ايام ما كلش فطلع يلتمس ابو بكر وعمر. هو طبعا ابو هريره عارف الحديث بس هو عايز يعني يحط اي حاجه كده مدخل. فخرج خارج المنزل وانتظر احد يطلع فله طلع الاول ابو بكر قال يا ابو بكر ايه في كتاب الله ما معناه؟ هو عارف معناه بس ايه بيحطها كده. فظن ايه ان ابو بكر يقول له والله يا ابو هريره فتعالى ايه نتسلى كده ونتكلم واحنا ماشيين ويفضل الكلام ياخدهم لغايه ما يوصلوا بيت ابو بكر وبعدين يقول له ايه ما تيجي اتفضل معانا يوم داخل متفضل وطالما اتفضل يبقى فيها ايه فيها اكل او شرب او اي شيء. ابو هريره يا اخوانا ما كانش متسول كما يدعي العلمانيون الا خذلهم الله وانما كان متفرقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال انشغل اهل مكه بتجارتهم وانشغل اهل المدينه بزراعتهم وانشغلت برسول الله صلى الله عليه وسلم. مين الفايز؟ افطار بتاع كده انما لما جاله نصيبه من غنائم خيبر بقى غني وربنا اكرمه وحاز الدنيا والاخره رضي الله عنه وارضاه. اهي الدنيا جات له راغمة عن انفها دون تعب ولا نصب ثم انه حاز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يبسط لي رداء احدثه حديثا لا ينساه. فبسط ابو هريره رداء ثم ضم الرداء فما نسي شيئا حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده ابو هريره اللي جمع اكثر رواه الحديث. كان بايه؟ كان يقول كنت اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني على ملء بطني يعني انا مش عايز حاجه لا عايز ميراث ولا بتاع انا بس عايز اكله تلمني كده. فلذلك لما ساب الدنيا بقى يجوع قعد للثلاث ايام لا ياكل. مش عندنا احنا في الجامعات عايز ما استاذ متفرغ ها شغلته ايه؟ عرض ابحاث وقراءه ابحاث وبتاع كده لا شغل ولا مشغل. لماذا يستكثرون على ابي هريره انهم فرض برسول الله صلى الله عليه وسلم تفرغ لرسول الله للبحث والترقيب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أستاذ متفرغ يا أخي. أبو هريرة كان متفرغا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 أيام ما يقولش. في اليوم الرابع خلاص مش قادر لدرجة أنه كان يجن من كثرة الجوع والصحابة يظن أن به جنون وما به جنون وما به إلا شدة الجوع. كان يرفصوا فيه عشان يفوق بفكره أنه مجنون يعني خلاص جندي ولا شيء وما به إلا شدة الجوع. هكذا كان يقول. سأل أبو بكر جاوبوا على الآية قال له عايز حاجة قال لهم شكرين عايز ايه خلاص. طلع عمر بن الخطاب قال له برضو سألوا على الآية قال له والله الآية دي معناها كذا كذا ما انا عارف يا عمر بس انا عايزك تاخدني معاك ومش قادر اقولها حقيقي فعايز حاجة ابو هريرة قال له والله شكرين فضل. طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله آية في كتاب الله ما معناها؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب فراسة بأبي هو أمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أبا هر اتبعني يا أبا هريرة اتبعني تعال. العملية احنا ايه يعني احنا فهمنا كلامنا تعال. فدخل اول ما راح دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا إناء لبن لا إناء ايه لبن تهلل وجهه قال له لا أبو هريرة احنا عندنا اخواننا أهل الصفة لعلهم لم يأكلوا قبلك انت بقالك 3 أيام لعل واحد بقاله أسبوع ما كلوش ولا حاجة. أهل الصفة أهل الصفة دول 300-400 واحد إناء لبن يعمل معاه الصفة طبعا بعد ما كان فرح فسقط في يده حزن تاني بس يعمل ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار ما بد من امتثال أمر رسول الله. فرح لأهل الصفة وطبعا عمل ايه؟ عمل ايش حد لما حصله ده 70 واحد تقريبا من أهل الصفة جاب 70 إلى بيت رسول الله وطبعا ماشي يزول ايه يعني هاكل ايه ولا اشرب ايه هيبقى لي ده لو واحد بس لو كل واحد بصلها بصل الإناء بصله بس ما تلفش هيخلص الإناء. المهم راح بقى لا شوف بقى الأمر من كده الرسول قال له ايه اسقهم أبا هريرة اسقهم. هو كان ممكن يقف في الصف في مثلا ياخد الترتيب الثاني ولا الثالث أو يلحق أي حاجة إنما كل إن أنا أسقيهم وساق القوم آخرهم شو مش معقول أنا أسقيك ولا قبل ما أسقيك أقول السنة بقى عندك وأشرب وأديلك لا ده أنا لازم أسقيهم كلهم ولا الآخر. هو كده القاعدة كده ساق القوم آخرهم شربا لك خلاص. وهو بيسقي كل واحد عينيه على الايه يا ترى هنقص قد ايه ولا باقي قد ايه نقص باقي قد ايه. فلاحظ ان الاناء كلما يشرب منه واحد لا ينقص منه شيء ينقص تاني تالت العاشر العشرين تلاتين السبعين شربوا ولا زال الاناء كما هو لم ينقص. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابا هر لم يبق الا انا وانت. هو مسك الاناء وعمل ايه عايز قال اشرب يا رسول الله قال اشرب بصدق النبي قال له ايه قال له امشي يا رب. هيشرب وينزل، يقول له اشرب ابو هريره، يشرب وينزل، اشرب ابو هريره، اشرب اشرب، هو ده العرض اهو، اشرب اشرب اشرب. احنا ايام ما يجي عندك انسان ويكون خجول، كل كل كل، هذا هو الشاهد، اشرب اشرب اشرب. فشرب حتى قال والله لا اجد له مسلكا. في الحديث ايضا دليل على الشبع، ان الانسان يجوز الانسان ان يشبع من اكله، بس ابو هريره شبع بعد كم يوم؟ بعد جوع 3 ايام. يا عم جوع 3 ايام واليوم الرابع كل واشبع وهيصحي، بس انت جوع 3 ايام ما تاكلش حاجه خالص، ها؟ يبقى في دليل على ايه؟ على الشبع. معلش سريعا بقى الباقي، وربما كان يكرر واذا اكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لهم في دعاء قبل الاكل للقوم ودعاء بعد الاكل. يعني انت النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله ودخل على المقداد بن عمرو فقال هل عندكم طعام؟ اهله قالوا لا، قال اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. يبقى ده دعاء قبل الايه؟ تحفيز عشان يقول لك أكل. انت لما واحد يسمعك يقول لك اطعم من أطعم، اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، يجري يدور لك. وبعد الاكل اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم ايه؟ واغفر لهم وارحمهم. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم. قال مره الا رجل يضيف هذا رحمه الله، جه ضيف لرسول الله ما كانش عنده استعداد يضيفه، لكن ما سابوش، قال مين يا جماعه عنده استعداد يضيف ده؟ فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله. الرجل ده كان عجيب، خده وراح لمراته قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اكرمنا اليوم بضيف. قالت له ليس عندنا طعام، انا مش عامل حسابي، ليس عندنا طعام الا الصبيان، والصبيان يتغاضون من الجوع، العيال قاعده مصارينهم هتتقطع من الجوع، انا عمال اسكتهم عشان ناكل كلنا مع بعض. قال نايميهم، الهيهم واطفي السرج عشان انا كمان مش هاكل. امال هتعمل ايه؟ هدعي ان انا باكل عشان ما احرجش الضيف، وانا اقول له كل واحد اتفرج عليه، هعمل ان انا باكل بس هظلم الدنيا عشان ما يشوفش حاجه. نايم العيال، فراحت المراه لهت العيال وخلتهم في حضنها ونامت، ونام ونامت هي معاه، والراجل طفى النور وقعد ياكل، وقعد عمال يخبط فين؟ في الساعة كأنه بياكل، عامل ان هو بياكل، يقول له ضيفه كل كل ويخبط. الضيف طبعا عمال ياكل وشايف حاجه، حاطط الايه؟ قصع قدامه ياكل، والتاني وهمه ان هو بياكل. فلما انطلقت الليله ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله. يعني ربنا سبحانه وتعالى شكر لهم هذا الايه؟ هذا الصنيع. احنا ما بنقولش الصفه، عجب يليق بذات الله سبحانه وتعالى، لما بديك بس ايه او توضيح المعنى، يعني ربنا راضي عن هذا الفعل. انما العجب والضحك والنزول هذا نثبته لله كما اثبته سبحانه وتعالى لنفسه، وكما اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. يضحك ازاي؟ الله اعلم. لما بيضحك بيضحك، بيفرح بيفرح، بينزل بينزل، بيعجب بيعجب، كيف؟ الله اعلم. الله اعلم، اثبت وخلاص، عجب عجب، انت مالك انت؟ يعجب ازاي؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع يسمع ويبصر، لكن ليس كمثله شيء، فيعجب ويفرح ويضحك وينزل، لكن ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. كان صلى الله عليه وسلم لا يأنف من مؤاكلة احد، صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد، اعرابي او مهاجر، لا يأنف. كان يأمر بالاكل باليمين وينهى عن الاكل بالشمال. مره واحد عنده بياكل بشماله، قال كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت. فما استطاع الرجل أن يرفعها إلى فيه بعد ذلك. وكان لا ينسى أهل بيته، يعني كان رجل مرة عزمه قال له تعالى نعزمك على طعام، وكان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوعب بشهر والاثنين لا يوقد في بيته نار، كان يعيش على أسودين التمر والإيه؟ التمر والماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخش في وزودي في الدنيا، وطبعا معاه عائشة كانت الليلة بتاعتها، وما كانتش عيني المسكينة بقى لها شهر والاثنين، ما أروح بقى يلا نفسي؟ لا، فالرجل بيقول له تعالى، قال له هذه. طب وعائشة؟ قال له لا أنا عازمك أنت بس. قال له طب خلاص مش جاي. فيدعي مرة ثانية، يقول له رسول الله عزمك على طعام، يقول له وهذه؟ طب وزوجتي أعمل فيها إيه؟ أجيبها معايا. فالرجل قال له أنا عزمك أنت بس يا رسول الله. قال له خلاص ماليش حاجة بطعامك. فبالمرة الثالثة يقول له وهذه؟ قال وهذه؟ قال الآن. فذهب إليه صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش همه على بطن إخواننا، خيركم خيركم لإيه؟ لأهله. فيستحسن برضو الواحد آخر أكلة مش عارف إيه، وأولادك ما عندهمش ما طبخوش النهاردة وكده، وأنت راجع خد أكل معاك، ربنا أكرمك وكلت، ما يبقاش برضو إيه أنت عايش برضو في الهنا بره عملت عزيمة والعيال بره عمالين ياكلوا في بعض، أما جوه عمالين ياكلوا في بعضهم. فيبقى برضو في رحمة بين بأهلك، وخيركم خيركم لأهله. معلش طولنا عليكم النهاردة، بس يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وما استمعنا إليه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.